الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلقه بعبده الغالبين في كتاب التوحيد في اخر باب الشفاعه. قال المؤلف: قال ابو العباس: نفى الله عنا سواه كل ما يتعلق به المشركون. قال ابو العباس: نفى الله عنا سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون عونا لله، ولم يبق الا الشفاعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ في هذه الترجمة ذكر آيات بالشفاعة في بيان ما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية، وأن المثبتة ما كانت بإذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع له أن يشفع له أو يشفع فيه، والمنفية ما طلبت من غير الله من أي مخلوق كائنا من كان. وأن تعلق المشركين بالشفاعة ممن دعوهم ورجوهم وأملوا فيهم الآمال، كل هذا ضلال وخروج عن منهج الله وفسق في طاعة الله ومناف لحقيقة الحكمة التي لأجلها خلق الله الثقلين، فإنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمتعلقون بالأموات والغائبين والعاجزين والبل والأشجار والأحجار يزعمون أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله، كل أولئك أعمالهم باطلة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم إن الشيخ أراد أن يختم هذه الترجمة بكلام عظيم نقله من كلام الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ذو الفضل السائل الحراني ذو العلم الراسخ والفهم الثاقب، ممن أقامه الله في زمانه حجة في زمانه، أوضح الله به من درس من معالم الهدى وأعاد الله به الحق إلى نصابه، فكان رحمه الله في زمانه إمام خير، إمام هدى، ذا علم جم وورع وتقوى لله، قاوم أهل المخالفات للشريعة على اختلاف تنوعهم، فإن أعداء الشريعة في زمانه اتفقوا على عدائه، كل صاحب باطل فإنه خالفه وعاداه لأجل ما يرى من مخالفته لباطله. فالمتصوفة أرباب الطرق الذين خدعوا الناس بسلوكاتهم الفاسدة وطرقهم الخبيثة كشف عوارهم وبين فساد مذهبهم وهدم قواعدهم وزيف باطلهم وبين أنهم على طريق غير سليم ومنهج غير قويم، وأن التصوف الحق واهتهدى الحق ما وافق الكتاب والسنة، وما خالفه فهو باطل، ولا يمكن زهد ولا ورع ولا أي شيء إلا أن يكون موافقا للكتاب والسنة. فأي ورع وزهد لا يوافق الكتاب والسنة فهو مردود على قائله. فإن أرباب الطرق الذين تنوعت طرقهم فمنهم متصوبة ذات السلوك الزائد الخارج عن المنهج القويم، ومنهم من تلاعب الشيطان بعقله فزعم أن الله حالا في كل مكان، ومنهم من أزاغ الله قلبه فقال إن الشيخ ورب الطريق إذا بلغ مبلغا سقطت عنه التكاليف والواجبات وحلت له المحرمات فانسلخوا من دين الله بهذه الأهواء. فورد على أولئك وبين الزهد الحق والورع الحق وصحح ما قالوا من حق، لكنه أبطل ما كانوا عليه من باطل. فآداه أولئك الذين خدعوا الناس بالخزعبلات والخرافات. ووقف منه أيضا دعاة الوثنية ومعظمي قبور وضرائح الأموات موقف المعادي. لماذا؟ لأنه بين السنة في زيارة القبور، وحذر مما حذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور والطواف بأهلها والصلاة عندها إلى غير ذلك، وشد الرحال إلى القبور لا سيما قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أوضح رحمه الله أن شد الرحال إلى القبور محرم بالسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فعاداه أولئك وظللوه وبدعوه لكونهم ممن يدعو إلى شد الرحال لزيارة قبور المشاهد وقبور الأولياء والضرائح، فعادوه لهذا الأمر العظيم. ووقف منه أيضا أرباب المعتقد الفاسد من جهمي ومعتزلي ضال ومن أشعري متخبط في طريقه ومن سائر على مذهب الخوارج الفاسد أو مذهب الرافضة الضال إلى غير ذلك من أرباب الطرق ودعاة البدع. ووقف منه المتعصبون لآراء المشايخ الذين يقدمون أقوال مشايخهم وأئمتهم على نص الكتاب والسنة، فكان موقفهم منه موقف المعادي، ولكنه بين الحق وأوضحه وجل الأمر وبين السنة ودعا إليها. فهو في زمانه مجاهد بقلمه وبلسانه بل وبسنانه، ولما نزلت فتر دمشق وحاصروها كانت له المواقف المشهورة وكانت له الآراء السديدة وكان ثبات جأشه وقوة إيمانه وإخلاصه سببا في دفع البلاء عن المسلمين، فقاد الجيوش دفاعا عن الأمة وعن بلاد الإسلام، فصار من أئمة الهدى ودعاة الخير، وناله من مكائد الأعداء ما نال حتى مات في سجنه محبوسا، غفر الله له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وكل من أتى بعده من علماء الأمة المحققين فهم تلاميذ له يهتمون به ويقتدون به وينشرون قوله ويحتجون به، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال الشيخ: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فالمشركون تعلقوا بأشياء فنباها الله وأبطلها، فنبى أن يكون لغيره ملكا أو شركا. فإن من لازم المعبود أن يكون مالكا لما يطلب منه، والملك إنما هو لله وليس لهذا المخلوق ملكا من شيء. فإن كان غير مالك فقد طلب منه ما لا يملكه ولا قدرة له عليه، فصار الطلب منه عبدا وسبها وقلة رأي وضياع وقت. ونبى أن يكون لهم قسط شرك في ذلك. فمن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فكيف يجوز أن يدعى؟ تدعو من لا يملك وما ليس له شركة في الملك. ثم أيضا مع كونه لا يملك وليس شريكا ليس معينا ولا ظهيرا، إذا فهو عاجز من جميع الوجوه فلا يليق أن يدعى. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون، ملكهم قاصر، هم يملكون ما ملكهم الله لكنه ملك قاصر يوشك أن يسلب منهم، يموتون ويدعون، يفتقرون بعد غنى ويذلون بعد عز، فليسوا قادرين على كل شيء. وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير. هذه آية يقال إنها تجتث عروق الشرك من القلوب. إذا لما نفى الملك والشركة والظهير جاء المشركون، لأن المشركين أصليين لا يرون أن أرباب القبور يملكون ولا أنهم شركاء في الملك ولا أنهم أعوان لله بأمره. كل هذا ما يقولون بأنهم يعلمون أن الخلق والتدبير كله لله، كله لله، يؤمنون بهذا إيمانا قاطعا. لكن قالوا هذه المعبودات إنما عبدناهم لماذا؟ ليكونوا شفعاء لنا عند ربنا. قال: فلم يبق إلا الشفاعة. فنفع لم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله، لأنه قال: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما نفى الملك والشرك والظهير بقي الشفاعة، فأخبر جل وعلا أنها منتبية عن غير الله ولا تطلب إلا من الله، وأن طلبها من غير الله مستحيل لأن هذا الطلب لا مجاوب له ولا يحقق أي أمر، لأن الله قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة عند الله لا تنفع إلا إن سبق إذن من الله وأذن للشافع يشفع. إذا لم يأذن له لا يمكنه أن يتجرأ ليشفع أبدا. أكبر الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لا يأتي مباشرة، بل يخر ساجدا لله راجيا متضرعا سائلا مستعقيا. هذا محمد سيد أول الآخرين، فكيف بأربابه بجثث في قبورهم هامدة؟ فلم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا من أجل الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بعدين غير الشفاعة،
هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية،
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة. نعم منتفية، لأنهم طلبوها من غير الله والمطلوب منه لا يملك ولا يقدر ولا يسمح، بل يتبرأ من كل من طلبها منه من غير الله، يتبرأ منه. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم.
قال هي منتفية يوم القيامة كهذا القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمله لا يبدأ بالشفاعة أولا.
إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندما يسأله الخلق أن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم من هول وكربات ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة أو مقداره 50,000 سنة، ذلك أن الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كل يبدي عذره ويخجل أن يشفع عند الله، كل يبدي عذره ويقول نفسي نفسي لا أسألك غنسي اذهبوا إلى غيره، فيأتون محمد فيقول أنا له، فإذا جاء جاء ما يشفع أبدا، بل يسجد تحت العرش ويدعو ويرجو ويرغب ويؤمل حتى يخبره الله ويأذن له بالشفاعة أن يشفع، يأذن له أن يشفع فيشفع إلى ربه ليخلص الخلق من هول ذلك اليوم وشدائده. فإن كل نبي تعجل دعوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم اختبأها، فهي نائلة يوم القيامة لأمته من لا يشرك بالله شيئا.
قالوا الله ارفع ربك وقل اسمع واسأل ترضى واشفع تشفع. وقال له ابو هريره
ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع، يعني لانه ما بدا بها بل تضرع الى الله وفتح الله على قلبه من محامده ما لا يحضره قبل. كل هذا كيف ناتي لي قبل السيد البدوي او عبد القادر او نفيس او اي قبل معظم او الحسين وغيره ونقول اشفع لنا عند الله؟ لا يسمع ولا يدري عنا ولا يعلم بحالنا، لكن نسال الله العافيه الشيطان سول له وابلى.
احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال له ابو هريره رضي الله عنه من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه.
ابو هريره قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال كنت ارى انه لا يسالني احد قبلك او غير في هذا، فانه حريص على الخير رضي الله عنه وارضاه. قال من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، لان الذي يقول لا اله الا الله رياء ما تنفع، كذبا ما تنفع، جهلا ما تنفع، بل يقولها خالصا من قلبه. لا اله الا الله يقولها عالم بمعناها، يقولها عامل بمقتضاها، يقولها ملتزم ما دلت عليه، قابلا لها، محبا لها، منقادا لها، خاضعا لها. يقولها بقلبه ولسانه، ذاك المنافقين يقولونها بالألسنة مع كفر القلوب، لا، لكنه يقولها معتقدا حقيقتها. من قال لا إله إلا خالصا من قلبه، خالصا يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة، فتلك الشفاء خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بالشفاعة.
فتلك الشفاعة لأهل الأرض بإذن الله،
فتلك الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الإخلاص لأمته. أما عباد القبور، عباد الأولياء، فهم لا يمكن أن يشفع فيهم، وحاشاه أن يشفع فيهم، لعلمه أن الله لا يرضى عنهم ولا يرضى حالهم، وإنما أخبر أنهم في النار خالدين مخلدين فيها أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
قال رحمه الله: ولا تكون لمن أشرك بالله.
لو كان المشرك بتنبع الشفاعة لنبعت أبا طالب في إخراجه من الخلود في النار، لكنها ما نفعت ولا أفادت. إبراهيم يقول لأبيه: لا أستغفرن لك ما أنا أنهى عنك. لا، يقول إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لكن الله قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الحليم أو لأواه الحليم.
أحسن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر له بواسطة دعاء من أجل له ليشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
يقول الشيخ: حقيقة الأمر أن الله يتفضل على أهل الإخلاص الذين أخلصوا لله التوحيد إذا وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفات، فيشفع لهم فيغفر له بواسطة من أذن له أن يشفع فيه. وهذا الذي يشفع فيهم ما شفع إلا بإذن الله، وما شفع فيهم إلا أنهم ممن يرضى الله أعمالهم وأقوالهم، وإن كان فيها نقص لكنهم موحدون في الجميع. فالشفاعة الحقيقة الشفاعة كرامة من الله لأمرين: كرامة من الله للشافع حيث أكرمه فقبل شفاعته، وكرامة للمشفوع حيث أذن للشافع أن يشفع فيه، وما سوى هذا فلا ينفع.
فالشفاعة التي قالها القرآن ما كان إلا شرك،
وهي المطلوبة من غير الله من أموات وغائبين وعاجزين، هؤلاء شفاعتهم غير مقبولة مردودة على أهلها.
نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: فالشفاعة التي نبعت الشفاعة التي نبأ القرآن ما كان مما كان فيها شرك،
لأنها طلبت من غير الله، ولهذا أثبت الشفاعة في كتابه العزيز في مواضع، في قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني إلا لمن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أولا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
قال رحمه الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص،
لقوله لأبي هريرة لما قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا. هذه الترجمة العظيمة باب الشفاعة هو الذي غلط فيه كثير من دعاة الوثنية والخرافات والخرافيون وعباد القبور وسدرتها من الجهل والضالين الذين خدعوا الناس وأكلوا أموالهم بالباطل فأفسدوا عليهم دينهم وسلبوا دنياهم. هذه الترجمة ترجمة عظيمة لبيان حقيقة الشفاعة المرضية والشفاعة المرفوضة. فالشيخ رحمه الله في هذه الترجمة ساق الآيات وأتبعه بقول الشيخ تقي الدين تفسيرا للآيات وتبيينا لما أجمل منها، فرحم الله الشيخين وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير. صلى الله عليه وسلم.
هذا الثاني يا شيخ مع الشيخ يقول كنت مسافرا فتجاوزني شخص وطلب شخصا آخر يمشي على الطريق وتوفي، هل علي الإثم مع العلم بأني لم أتكلم بالحادث؟ يقول كنت مسافرا فتجاوزني شخص وصدم شخصا آخر يمشي على الطريق وتوفي، هل علي الإثم مع العلم بأني لم أتكلم بالحادث ولم أضايق السيارة بالصلاة؟
إذا كان الواقع ما ذكرت أنه ماشي في طريقه تجاوزك وأنت ماشي في طريقك ولم يحصل منك أنك يعني ضيقت الطريق عليه وحملته على سلوك الطريق الثاني السيء، وإنما هو الذي انحرف في سلوك في سيره وبسرعة الزائدة وتخطى من أمامه، فإنه لا شيء عليك. نعم. ابن القيم أصدق من القائل، وابن القيم ما قال إلا حقا، وابن القيم ما حكى إلا ما تناقلت الأئمة خلفا عن سلف. فإن خادم القصري عفى الله عنا وعنه قال كمشهورة: تضحوا أيها الناس تقبل الله بالعراق فإني تقبل ضحاياكم فإني مضح بالجعد بدرهم. زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، ثم نزل فذبح. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي القربان. فهي قصة مشهورة والمناقضون والمنكرون لها ربما اقتروا بأهل البدع.
أحسن الله عليكم. هذا يقول هل يضم المصلي رجليه مع بعض السجود؟ هل يضم المصلي رجليه لبعض السجود؟
إذا سجد يفرق رجليه ما يضمهما.
هذا السؤال يقول فيه: هل يأثم من يسقط دينه عن أشخاص مدينين بعد طلبه ونيته حتى لا يزكيها لأنها كانت هل يأثم من يسقط دينه عن أشخاص مدينين بعد طلبه ونيته أن لا يزكيها لأن الزكاة أكثر من مرة؟
هذا لا يستصح. يقول علماء: جعلوا الدين في ذمة الفقير عوضا عن الزكاة لا يجوز، لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها أخذ وعطاء. والذي أسقط الدين واعتبر الزكاة كأنه يئس منه فأرى التخلص بأن يجعله من الزكاة، هذا ما يصح.
أحسن الله عليكم. صلى الله عليه وسلم يقول ورد في باب فضل التوحيد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته والله إلى مريم وروح منه. ما هو المقصود بقوله روح منه؟
روح من جملة الأرواح التي خلقها واستنطقها وبقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من أنكر وقع عيسى وقال إن القرآن آية كونية من الكون؟
كيف؟
ما حكم من أنكر وقع عيسى عليه السلام وما حكم من قال إن القرآن آية كونية؟
إن القرآن نعم
القرآن آية كونية.
كيف؟
من الكون. من الكون كذا السؤال.
هذا أول خطأ، لأن الله قال بل رفعه الله إليه، فمنكر هذا على خطر. كيف ينكر؟ الله قال بل رفع ما قتلوه وما صدق، قال بل رفعه الله إليه. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، آيات من القرآن. المنكر لها أرجو أن يكون عن جهل منه، وإلا من بلغه القرآن وقال عليه أنكر هذا مكابر معاندق شعري. والقرآن آية من آيات الله، ليس كمخلوقا، إنما هو كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم وبلغ محمد ذلك. هو الآن منفصل، الحجر النبوية مفصولة بجدارها مستقلة بحيز مستقل، ولما أدخلت في أيام الوليد بن الملك، لكن محرم الجدران الآن مغلقة، والذي يدخل الحجر لا يرى شيئا، يرى جدارا مصمتا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا شاب أن الله علي بالهداية، لكن الشيطان يغوي، يقول أن الشيطان يغوي عن طريق الحق. يقول أنا شاب أن الله علي بالهداية، لكن الشيطان يغوي عن طريق الحق، فما يلبث أن يلتزم ويحافظ على تعاليم الشريعة حتى يوسوس له الشيطان بالمعصية.
اسأل الله بالثبات. قل اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك، وتعوذ بالله منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
ماذا
يقول
إن والده وعليه طاق من صندوق الدم العقاري، قد سدد بعض الأقساط وبقي مبلغ 174 ألف، إلا أنه حتى تاريخ لم يتم السداد. يسأل عن هذا الخط مع والد السوقي وعن بقية أقساط من صندوق التنمية.
هذه ديون أقساط اللي حل من قبل، ديون في ذمة تسدد عنه، وما بقي فإنه على الورثة.
أحسن الله إليكم. ماذا يسأل؟ يقول إنه صاحب مؤسسة تجارية، يسأل عن إذا لم يسدد أو تأخر في السداد بالتأمينات الاجتماعية عن العمال بما تسمى إنصابات العمل، إذا تأخر عن السداد 15 يوما تضاعف الرسوم، وإذا لم يسدد وقفت أعماله، فما حكم الاشتراك في التأمينات؟
يا إخواني، التأمينات والاشتراك فيها التعاونية ما يسمونه فيها إشكالات، لأن فيها ظلم وغرب، فلا بد أن يعدل نظامها لتوافق الشريعة.
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول شخص يذهب بسيارة واحد المال إلى الشيب، وهو محل ربيع المال، والنظام لا بد أن يأتي ورقة من الجهة المسؤولة، ولكنه يعطي العامل المسؤول عنه مبلغ من المال لكي يصرف له من المال بدون ورقة من الجهة المسؤولة، فهل هذا العمل جائز؟
كيف؟
يذهب إلى الشيب ويعطي العامل المسؤول عن الشيب مبلغ من المال ويفتح له الماء بدون
ورقه
من
الجهه
المسؤوله. كيف؟ يقول يذهب بسيارته الى الشيب. الشيب؟ نعم. وهو من امره من الجهه المسؤوله، ولكنه يعطي العامل مالا حتى يفتح له الماء بدون ورقه.
والله هذا خطا. ليش هذا؟ هذا عامل مامور بان لا يفتح الا ورقه. صرت أعطيه نشوة اللي يفتح لك المال خطأ، أنا تعود نشوة. نعم.
الزواج بنية الطلاق.
ما يصلح. هذا في الشر وغش وخداع المرأة. كيف؟
بتضع المكياج على وجهها.
لا لا، هذا نزيد. بعد
المنزل
اليوم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. سمحت الشيخ، سائل يسأل يقول: انتشر بين الناس الاهتمام بالواسطة لدرجة أن بعضهم يقول لولا الواسطة لا يمكن أن تتوظف، وإذا ما عندك واسطة في هذه الدائرة لن تتوظف.
كل هذا خطأ، هذا يعني حمل الناس على استمرار الرشاوة، هذا لا يجوز. يجب على كل مستقل الله ولا يساوم بمصالح المسلمين.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن طريق الشبكة، يقول: ما قولكم في من يثبت التأذي لله على أنها صفة فعلية، وذلك من قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقوله عليه الصلاة والسلام: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وقد اغتر بقول هذا القائل بعض طلبة العلم فأفتونا مأجورين.
رسوله لعنه مقدم والآخر لأخر الآية. الأذى ما يلحق الله، أذاهم هذا إشراكهم به، لكن الله لا يلحقه الأذى، وحاشاه أن يلحقه الأذى. يقول الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله لا يلحقه الأذى، يؤذيني ابن آدم وهم أعلى معناه أن الله يسوء أذى، لكن الله جل وعلا يكره الشرك والضلال، ولا يلحق الله الأذى، وحاشا أن يلحقه شيء من النقص.
أحسن الله إليكم. هل هي صفة فعلية كما يقول السائل؟
لا لا.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: كيف نفهم قوله تعالى حديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فكيف هو لدي كل هذا التوحيد ولو كل هذه الخطايا ولم يتب منها؟ وهناك كلام لابن القيم عن حديث البطاقة: إنه ليس كل من له هذه البطاقة ترجح في الميزان، ولكن على قدر قوة توحيده. أفتونا مأجورين.
أول سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نفهم قوله تعالى في الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني؟
هذا وعد من الله لعباد التائبين: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب. ترغيبا بالتوبة والإناب والإخلاص لله والبعد عن الشرك، وأن من لقي الله خاليا من الشرك مهما عظمت ذنوبه فإن مآلها إلى المغفرة، إما أن يعذبه الله ويخرجه من النار أو يمن عليه، والله حكيم.
أحسن لك. السؤال الأخير: ما هو الراجح من أقوال العلماء في مدة القصر في الصلاة للمسافر؟ فهناك من قيدها بأربعة أيام ثم يتم بعدها المسافر صلاته.
أحسن
الله إليكم. يقول: ما هو الراجح من أقوال العلماء في مدة القصر في الصلاة للمسافر؟
اللي نفتي به أن من نوى أن يقيم في مكانه أياما تزيد على الأربعة أيام فإنه يتم، وإن نوى أن يقيم أقل من أربعة أيام جزيئة.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.
السلام على أحزم الله حياك الله الله يحفظك سلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلقه بعبده من الظالمين في كتاب التوحيد في آخر باب الشفاعة. قال المؤلف: قال أبو العباس: نفى الله عنا جواهر كل ما يتعلم به المشركون. قال أبو العباس: نفى الله عنا سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ في هذه الترجمة ذكر آيات بالشفاعة في بيان ما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية، وأن المثبتة ما كانت بإذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع له أن يشفع له أو يشفع فيه، والمنفية ما طلبت من غير الله من أي مخلوق كائنا من كان. وأن تعلق المشركين بالشفاعة ممن دعوهم ورجوهم وأملوا فيهم الآمال، كل هذا ضلال وخروج عن منهج الله وفسق في طاعة الله ومناف لحقيقة الحكمة التي لأجلها خلق الله الثقلين، فإنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمتعلقون بالأموات والغائبين والعاجزين والبل والأشجار والأحجار يزعمون أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله، كل أولئك أعمالهم باطلة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم إن الشيخ أراد أن يختم هذه الترجمة بكلام عظيم نقله من كلام الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحضراني ذو الفضل السائل، الحضراني ذو العلم الراسخ والفهم الثاقب، ممن أقامه الله في زمانه حجة في زمانه، أوضح الله به من درس من معالم الهدى وأعاد الله به الحق إلى نصابه. فكان رحمه الله في زمانه إمام خير، إمام هدى، ذا علم جم وورع وتقوى لله. قاوم أهل المخالفات للشريعة على اختلاف تنوعهم، فإن أعداء الشريعة في زمانه اتفقوا على عدائه، كل صاحب باطل فإنه خالفه وعاداه لأجل ما يرى من مخالفته لباطله. فالمتصوفة أرباب الطرق الذين خدعوا الناس بسلوكاتهم الفاسدة وطرقهم الخبيثة كشف عوارهم وبين فساد مذهبهم وهدم قواعدهم وزيف باطلهم وبين أنهم على طريق غير سليم ومنهج غير قويم، وأن التصوف الحق واهتهدى الحق ما وافق الكتاب والسنة، وما خالفه فهو باطل ولا يمكن زهد ولا ورع ولا أي شيء إلا أن يكون موافقا للكتاب والسنة. فأي ورع وزهد لا يوافق الكتاب والسنة فهو مردود على قائله. فإن أرباب الطرق الذين تنوعت طرقهم فمنهم متصوبة ذات السلوك الزائد الخارج عن المنهج القويم، ومنهم من تلاعب الشيطان بعقله فزعم أن الله حالا في كل مكان، ومنهم من أزاغ الله قلبه فقال إن الشيخ ورب الطريق إذا بلغ مبلغا سقطت عنه التكاليف والواجبات وحلته المحرمات فانسلخوا من دين الله بهذه الأهواء. فهو رد على أولئك وبين الزهد الحق والورع الحق وصح ما قالوا من حق، لكنه أبطل ما كانوا عليه من باطل. فعاداه أولئك الذين خدعوا الناس بالخزعبلات والخرافات. ووقف منه أيضا دعاة الوثنية ومعظمي قبور وضرائح الأموات موقف المعادي. لماذا؟ لأنه بين السنة في زيارة القبور وحذر مما حذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور والطواف بأهلها والصلاة عندها إلى غير ذلك. وشد الرحال إلى القبور لا سيما قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أوضح رحمه الله أن شد الرحال إلى القبور محرم بالسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فعاداه أولئك وضللوه وبدعوه لكونهم ممن يدعو إلى شد الرحال لزيارة قبور المشاهد وقبور الأولياء والضرائح، فعادوه لهذا الأمر العظيم. ووقف منه أيضا أرباب المعتقد الفاسد من جهمي ومعتزلي ضال ومن أشعري متخبط في طريقه ومن سائر على مذهب الخوارج الفاسد أو مذهب الرافضة المضال إلى غير ذلك من أرباب الطرق ودعاة البدع. ووقف منه المتعصبون لآراء المشايخ الذين يقدمون أقوال مشايخهم وأئمتهم على نص الكتاب والسنة، فكان موقفهم منه موقف المعادي، ولكنه بين الحق وأوضحه وجل الأمر وبين السنة ودعا إليها. فهو في زمانه مجاهد بقلمه وبلسانه بل وبسنانه، ولما نزلت فتر دمشق وحاصروها كانت له المواقف المشهورة وكانت له الآراء الشديدة وكان ثبات جيشه وقوة إيمانه وإخلاصه سببا في دفع البلاء عن المسلمين، فقاد الجيوش دفاعا عن الأمة وعن بلاد الإسلام، فصار من أئمة الهدى ودعاة الخير، وناله من مكائد الأعداء ما نال حتى مات في سجنه محبوسا، غفر الله له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وكل من أتى بعده من علماء الأمة المحققين فهم تلاميذ له يهتمون به ويقتدون به وينشرون قوله ويحتجون به، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال الشيخ: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فالمشركون تعلقوا بأشياء فنباها الله وأبطلها، فنبى أن يكون لغيره ملكا أو شركا. فإن من لازم المعبود أن يكون مالكا لما يطلب منه، والملك إنما هو لله وليس لهذا المخلوق ملكا بشيء. فإن كان غير مالك فقد طلب منه ما لا يملكه ولا قدرة له عليه، فصار الطلب منه عبدا وسبها وقلة رأي وضياع وقت. ونبى أن يكون لهم قسم شرك في ذلك. فمن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فكيف يجوز أن يدعى؟ تدعو من لا يملك وما ليس له شركة في الملك. ثم أيضا مع كونه لا يملك وليس شريكا ليس معينا ولا ظهيرا، إذن فهو عاجز من جميع الوجوه فلا يليق أن يدعى. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون، ملكهم قاصر، هم يملكون ما ملكهم الله لكنه ملك قاصر يوشك أن يسلب منهم، يموتون ويدعون، يفتقرون بعد غنى ويذلون بعد عز، فليسوا قادرين على كل شيء. وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير. هذه آية يقال إنها تجتث عروق الشرك من القلوب. إذا لما نفى الملك والشركة والظهير جاء المشركون، لأن المشركين أصليين لا يرون أن أرباب القبور يملكون ولا أنهم شركاء في الملك ولا أنهم أعوان لله بأمره، كل هذا ما يقولون، بأنهم يعلمون أن الخلق والتدبير كله لله، كله لله، يؤمنون بهذا إيمانا قاطعا. لكن قالوا هذه المعبودات إنما عبدناهم لماذا؟ ليكونوا شفعاء لنا عند ربنا. قال: فلم يبق إلا الشفاعة، فنفع لم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله، لأنه قال: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنك. فلما نفى الملك والشرك والظهير بقي الشفاعة، فأخبر جل وعلا أنها منتبية عن غير الله ولا تطلب إلا من الله، وأن طلبها من غير الله مستحيل، لأن هذا الطلب لا مجاوب له ولا يحقق أي أيام، لأن الله قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة عند الله لا تنفع إلا إن سبق إذن من الله وأذن للشافع يجتهد. إذا لم يأذن له لا يمكنه أن يتجرأ أن يجتهد أبدا. أكبر الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لا يأتي مباشرة، بل يخر ساجدا لله راجيا متضرعا سائلا مستعقيا. هذا محمد سيد أول وآخره، فكيف بأربابهم بجدر في قبورهم هامدة؟ فلم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا من أجل الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بعد ما يشفع
هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية،
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة، نعم منتفية، لأنهم طلبوها من غير الله والمطلوب منه لا يملك ولا يقدر ولا يسمع، بل يتبرأ من كل من طلبها منه من غير الله، يتبرأ منه. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم.
قال هي منتفية يوم القيامة كهذا القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتي فيسجد لربه ويحمله لا يبدأ بالشفاعة أولا.
إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندما يسأله الخلق أن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم من هول وكربات ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة أو مقداره 50,000 سنة، ذلك أن الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كل يبدي عذرة ويخجل أن يشفع عند الله، كل يبدي عذرة ويقول نفسي نفسي لا أسألك نفسي اذهبوا إلى غيره، فيأتون محمد فيقول أنا له، فإذا جاء جاء ما يشفع أبدا، بل يسجد تحت العرش ويدعو ويرجو ويرغب ويؤمل حتى يخبره الله ويأذن له بالشفاعة أن يشفع، يأذن له أن يشفع فيشفع إلى ربه ليخلص الخلق من هول ذلك اليوم وشدائده. فإن كل نبي تعجل دعوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم اختبأها، فهي نائلة يوم القيامة لأمته من لا يشرك بالله شيئا.
قال نوح الله ارفع ربك وقل اسمع واسأل ترضى واشفع تشفع. وقال له ابو هريره
ارفع راسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع، يعني لانه ما بدا بها بل تضرع الى الله وفتح الله على قلبه من محامده ما لا يحضره قبل. كل هذا كيف نأتي لي قبل السيد البدوي أو عبد القادر أو نفيس أو أي قبل معظم أو الحسين وغيره ونقول اشفع لنا عند الله؟ لا يسمع ولا يدري عنا ولا يعلم بحالنا، لكن نسأل الله العافية الشيطان سول له وأبدا.
أحسن الله. قال رحمه الله وقال له أبو هريرة رضي الله عنه ما نفعل الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال كنت أرى أنه لا يسألني أحد قبلك أو غير بهذا، فإنه حريص على الخير رضي الله عنه وأرضاه. قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لأن الذي يقول لا إله إلا الله رياء ما تنفع، كذبا ما تنفع، جهلا ما تنفع، بل يقولها خالصا من قلبه لا إله إلا الله يقولها عالم بمعناها، يقولها عامل بمقتضاها، يقولها ملتزم ما دلت عليه، قابلا لها، محبا لها، منقادا لها، خاضعا لها، يقولها بقلبه ولسانه. لا كالمنافقين يقولونها بالألسنة مع كفر القلوب، لا، لكنه يقولها معتقدا حقيقتها. من قال لا إله إلا خالصا من قلبه، خالصا يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة، فتلك الشفاء خالصا من قلبه، فهو أسعد الناس بالشفاء.
فتلك الشفاعة
من محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الإخلاص لأمته. أما عباد القبور، عباد الأولياء، فهم لا يمكن أن يشفع فيه، وحاشاه أن يشفع فيه، لعلمه أن الله لا يرضى عنهم ولا يرضى حالهم، وإنما أخبر أنهم في النار خالدين مخلدين فيها أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
قال رحمه الله: ولا تكون لمن أشرك بالله.
لو كان المشرك بتبع الشفاعة لنفعت أبا طالب في إخراجه من الخلود في النار، لكنها ما نفعت ولا أفادت. إبراهيم يقول لأبيه: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. لا، يقول إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لكن الله قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. إن إبراهيم الحليم أو لأواه الحليم. أحسن الله إليكم. قال وحقيقته
أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على هذا الإخلاص، فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
يقول الشيخ: حقيقة الأمر أن الله يتفضل على أهل الإخلاص الذين أخلصوا لله التوحيد إذا وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفات، فيشفع لهم، فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع فيه. وهذا الذي يشفع فيهم ما شفع إلا بإذن الله له، وما شفع فيهم إلا أنهم ممن يرضى الله أعمالهم وأقوالهم، وإن كان فيها نقص لكنهم موحدون في الجملة. فالشفاعة الحقيقة الشفاعة كرامة من الله لأمرين: كرامة من الله للشافع حيث أكرمه فقبل شفاعته، وكرامة للمشفوع حيث أذن للشافع أن يشفع فيه، وما سوى هذا فلا ينفع.
فالشفاعة التي قالها القرآن ما كان فيها شرك،
وهي المطلوبة من غير الله من أموات وغائبين وعاجزين، هؤلاء شفاعتهم غير مقبولة مردودة على أهلها.
نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم: فالشفاعة التي نبانا الشفاعة التي نبانا القرآن ما كان مما كان فيها شرك،
لأنها طلبت من غير الله. ولهذا أثبت الشفاعة في كتابه العزيز في مواضع، في قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني إلا لمن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أولا من ذا الذي يشرع عنده إلا به.
قال رحمه الله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
لقوله لأبي هريرة لما قال من أسعد الناس بشرعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا. هذه الترجمة العظيمة باب الشفاعة هو الذي غلط فيه كثير من دعاة الوثنية والخرافات والخرافيون وعباد القبور وسدرتها من الجهل والضالين الذين خدعوا الناس وأكلوا أموالهم بالباطل فأفسدوا عليهم دينهم وسلبوا دنياهم. هذه الترجمة ترجمة عظيمة لبيان حقيقة الشفاعة المرضية والشفاعة المرفوضة. فالشيخ رحمه الله في هذه الترجمة ساق الآيات وأتبعه بقول الشيخ تقي الدين تفسيرا للآيات وتبيينا لما أجمل منها. فرحم الله الشيخين وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير. صلى الله عليه وسلم.
هذا الثاني يجب أن مع الشيخ يقول كنت مسافرا فتجاوزني شخص وصلنا شخصا يمشي على الطريق وتوفي هل علمني الإثم مع العلم أني كم أتكلم بالحادث؟ يقول كنت مسافرا فتجاوزني شخص وصلنا شخصا آخر يمشي على الطريق وتوفي هل علمني الإثم مع العلم أني لم أتكلم بالحادث ولم أضايق السيارة بالصغار؟
إذا كان الواقع ما ذكرت أنه ماشي في طريقه تجاوزك وأنت ماشي في طريقك ولم يحصل منك أنك يعني ضيقت الطريق عليه وحملته على سلوك الطريق الثاني السيء وإنما هو الذي انحرف في سلوك في سيره وبسرعة الزائدة وتخطى من أمامه فإنه لا شيء عليك. نعم. ابن القيم أصدق من القائل وابن القيم ما قال إلا حقا وابن القيم ما حكى إلا ما تناقلت الأئمة خلفا عن سلف. فإن خادم القصري عفى الله عنا وعنه قال كمشهورة تضحوا أيها الناس تقبل الله بالعراق فإني تقبل ضحاياكم فإني مضح بالجعد بدرهم. زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول علوا كبيرا ثم نزل فذبح. شكر الضحية كل صاحب سنة إلا يدرك من أخي القربان. فهي قصة مشهورة والمناقضون والمنكرون لها ربما اقتروا بأهل البدع.
أحسن الله عليه وسلم يقول هل يضم المصلي رجليه مع بعض السجود؟ هل يضم المصلي رجليه لبعض السجود؟
إذا سجد يفرق رجلي ما يظنه.
هذا السؤال يقول فيه من يأثم من يسقط دينه عن أشخاص مدينين بعد طلبه ونيته حتى لا يزكيها هل يأثم من يسقط دينه عن أشخاص مدينين بعد طلبه ونيته أن لا يزكيها لأن الزكاة أكثر من مرة؟
هذا لا يستصح. يقول علماء جعل الدين في ذمة الفقير عوضا عن الزكاة لا يجوز، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها، أخذ وعطاء. والذي أسقط الدين واعتبر الزكاة كأنه يئس منه فأراد التخلص بأن يجعله من الزكاة، هذا ما يصح.
يقول ورد في باب فضل التوحيد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته والله الى مريم وروح منه، ما هو المقصود بقوله روح منه؟
روح من جمله الارواح التي خلقها واستنطقها، وبقوله الست بربكم قالوا بلى.
احسن الله اليكم. يقول ما حكم من انكر وقع عيسى وقال ان القران ايه كونيه من الكون؟
كيف؟
ما حكم من انكر وقع عيسى عليه السلام وما حكم من قال ان القران ايه كونيه؟
ان قلنا
القران ايه كونيه؟
كيف؟
هذا
اول خطأ، لان الله قال بل رفعه الله إليه، فمنكر هذا على خطر. كيف ينكر؟ الله قال بل رفع ما قتلوه وما صدقنا، قال بل رفعه الله إليه. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، آيات من القرآن. المنكر لها أرجو أن يكون عن جهل منه، وإلا من بلغه القرآن وقال عليه أنكر هذا مكابر معاندق شعري. والقرآن آية من آيات الله، ليس كمخلوقا، إنما هو كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم وبلغ محمد ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول قول التوضيح عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو ثابت الحرم النبوي؟
هو الآن منفصل، الحجر النبوية مفصولة بجدارها مستقلة في حيز مستقل، وأدخلت في أيام الوجب الملك، لكن محرم الجدران الآن مغلقة، والذي يدخل الحجر لا يرى شيئا، يرى جدارا مصمتا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا شاب من الله علي بالهداية، لكن الشيطان يغويه، يقول أن الشيطان يغويه عن طريق الحق. يقول أنه شاب من الله عليه بالهداية، لكن الشيطان يغويه عن طريق الحق، فما يلبث أن يلتزم ويحافظ على تعاليم الشريعة حتى يوسوس له الشيطان بالمعصية؟
اسأل الله بالثبات. قل اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك، وتعوذ بالله منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
ماذا يقول إن والده توفي قبل 10 سنوات وعليه طلب من صندوق التنمية العقاري، وقد سدد بعض الأقساط وبقي مبلغ 174,000، إلا أنه حتى تاريخ لم يتم السداد. يسأل عن هذا الخط مع والد السوقي وعن بقية الأقساط من صندوق التنمية.
هذه ديون الأقساط اللي حل من قبل، ديون في ذمة سدد عنه، وما بقي فإنه على الورثة.
أحسن الله إليكم. ماذا يسأل يقول إنه صاحب مؤسسة تجارية، يسأل عن إذا لم يسدد أو تأخر في السداد بالتأمينات الاجتماعية عن العمال بما تسمى إصابات العمل، إذا تأخر عن السداد 15 يوما تضاعف الرسوم، وإذا لم يسدد وقفت أعماله، فما حكم الاشتراك في التأمينات؟
يا إخواني، التأمينات والاشتراك فيها التعاونية ما يسمونه فيها إشكالات، لأن فيها ظلم وغرم، فلا بد أن يعدل نظامها لتوافق الشريعة.
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول شخص يذهب بسيارته وارد المال إلى الشيب، وهو محل بيع المال، والنظام لا بد أن يأتي ورقة من الجهة المسؤولة، ولكنه يعطي العامل المسؤول عنه مبلغ من المال لكي يصرف له من المال بدون ورقة من الجهة المسؤولة، فهل هذا العمل جائز؟
كيف؟
يذهب إلى الشيب ويعطي العامل المسؤول عن الشيب مبلغ من المال ويفتح له المال بدون ورقة من الجهة المسؤولة.
كيف شيء؟
يقول يد السيارة إلى الشيب.
الشيب.
نعم.
إيه.
وهو النظام يقول أن يد الأرض من الجهة المسؤولة، ولكنه يعطي العامل مالا حتى يفتح له المال بدون واسطة.
والله هذا خطأ. ليش مهدي؟ هذا عامل مأمور بأن لا يفتح إلى ورقة، تعطيه رشوة ليفتح لك المال، هذا خطأ، هذا تعود رشوة.
أحسن الله
إليك، ما
ليس عن زواج نية الطلاق؟
نعم،
زواج نية الطلاق
ما يصلح، هذا في الشر وغش وخداع المرأة. أحسن
الله إليك، ما المرأة تقول أن تحرق من تضع المكياج على وجهها من المغيرة بحق الله؟
كيف؟
من
تضع
المكياج على وجهها؟
لا لا، هذا نزيد بعد
المنزل
على بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. سمحت الشيخ، سائل يسأل يقول: انتشر بين الناس الاهتمام بالواسطة لدرجة أن بعضهم يقول لولا الواسطة لا يمكن أن تتوظف، وإذا ما عندك واسطة في هذه الدائرة لن تتوظف.
كل هذا خطأ، هذا يعني حمل الناس على السمرة الرشاوة، هذا لا يجوز، يجب على كل مستقل الله ولا يساوي بمصالح المسلمين.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل عن طريق الشبكة، يقول: ما قولكم في من يثبت التأذي لله على أنها صفة فعلية، وذلك من قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقوله عليه الصلاة والسلام: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وقد اغتر بقول هذا القائل بعض طلبة العلم فأفتونا مأجورين.
رسوله لعنهم الضدن والآخر إلى آخر الآية. الأذى من يلحق الله، أذاهم هذا إشراكهم به، لكن الله لا يلحقه الأذى، وحاشاه أن يلحقه الأذى. يقول الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله لا يلحقه الأذى، فيؤذيني ابن آدم، وهم يعني معنى أن الله يسوي أذى، لكن الله جل وعلا يكره الشرك والضلال، ولا يلحق الله الأذى، وحاشا أن يلحقه شيء من النقص.
أحسن الله إليكم، هل هي صفة فعلية كما يقول السائل؟
لا لا.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل يقول: كيف نفهم قوله تعالى حديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فكيف هو لدي كل هذا التوحيد ولو كل هذه الخطايا ولم يتب منها؟ وهناك كلام ابن القيم عن حديث البطاقة: إنه ليس كل من له هذه البطاقة ترجع في الميزان، ولكن على قدر قوة توحيده. أفتونا مأجورين.
أول سؤال.
أحسن الله إليكم، يقول: كيف نفهم قوله تعالى في الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني؟
هذا وعد من الله لعباد التائبين: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب. ترغيبا بالتوبة والإناب والإخلاص لله والبعد عن الشرك، وأن من لقي الله خاليا من الشرك مهما عظمت ذنوبه فإن مآلها إلى المغفرة، إما أن يعذبه الله ويخرجه من النار أو يمن عليه، والله حكيم عليم.
أحسن لك. السؤال الأخير: ما هو الراجح من أقوال العلماء في مدة القصر في الصلاة للمسافر؟ فهناك من قيد بأربعة أيام ثم يتم بعدها المسافر صلاته. أحسن الله عليكم، يقول: ما هو الراجح من أقوال العلماء في مدة القصر في الصلاة للمسافر؟
الله اللي نفتي به أن من نوى أن يقيم في مكان أياما تزيد على الأربعة أيام فإنه يتم، وإن نوى أن يقيم أقل من أربعة أيام جاز يقصر.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.
السلام على أهل الله. حياك الله. الله يحفظك.